أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من بحث القياس، وصل بنا الكلام إلى بحث الاستقراء، وذكرنا في القياس أن القياس هو السير من الكلي إلى الجزئي، أو من العام إلى الخاص. أما الاستقراء فهو من الجزئي إلى الكلي، والاستقراء هو العملية الاستدلالية التي تتكون فيها التعميمات أو القوانين العامة أو المبادئ على أساس ملاحظة حالات جزئية، ويشيع إطلاق هذا اللفظ على الاستدلال الذي ينتقل من الجزء إلى الكل أو من الخاص إلى العام. وعلى ذلك فالجزء الأكبر من المعرفة البشرية هو ذو طابع استقرائي أو تجريبي، ما دام يتألف من تعميمات نجريها على تجربتنا الحسية، وعرفها المناطق بأنه هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها، أي تتبع الجزئيات للتوصل منها إلى حكم كلي، أي قاعدة عامة يشملها. وينقسم الاستقراء إلى قسمين: الاستقراء التام والاستقراء الناقص. أما الاستقراء التام وهو تتبع جميع جزئيات الكل المطلوب معرفة حكمه، أي هو استدلال علمي، بشرط أن نفهم صغرى الاستقراء على أنها تذكر الجزئيات لكي تنتقل إلى الكل الذي يمثلها. مثال ذلك، مثلا لو أردنا أن نعرف هل كل فاعل مرفوع، هذه قاعدة عامة، نأتي ونتتبع جزئيات هذه القاعدة، فنبحث في كلام العرب فنجد في جميع كتب النحو أن الفاعل في أي موضع من المواضع نجده ماذا؟ مرفوع. فالفاعل في كل مكان في كل جملة نراه مرفوع. وقد تتبعنا جميع الكتب النحوية، وجدنا أن الفاعل دائما مرفوع، فنعطي الحكم الكلي أو القاعدة العامة هو كل فاعل مرفوع. فعندما تتبعنا جميع الكتب النحوية ولم نترك كتابا ما، هذا يسمى بالاستقراء التام. والاستقراء التام قليل الحصول عليه، يعني إلى عم الأغلب نعتمد على الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء التام قليل الجدوى وقليل الحصول. والسبب في ذلك أنه لا يمكن أن نتتبع جميع الجزئيات، قد تكون جزئيات في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل، نعم في الزمن الحاضر قد نتتبع الجزئيات، لكن في الزمن الماضي أو المستقبل لا يمكن، وهذا صعب الحصول. القسم الثاني هو الاستقراء الناقص، هو أن نتتبع بعض الجزئيات، أن نتتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، وهذا ما يعبر عنه أرسطو بالاستقراء الحدسي، يعني أن العملية التي بواسطتها ندرك أن مثلا جزئيا دليل على صدق تعميم حكم ما عليه وعلى سائر الجزئيات. مثاله مثلا إذا رأينا مثلا في مثال واحد أن أليف يستلزم باء، فيمكننا أن نقول أن كل أليف لابد أن يستلزم باء. طبعا هذا كما سيأتي في كتاب المنطق، أن تكون هناك علة بين أليف وبين باء، وهذا ما يعبر عنه بالاستقراء الناقص المعلل. المهم الاستقراء الناقص هو أن نتتبع بعض الجزئيات بذلك الكلي. مثلا لو أردنا أن نعرف كم طالب من طلبة العلوم الدينية أو الجامعات من بلد من البلاد، مثلا من إيران، أو مثلا من سوريا، فهنا نأتي إلى بعض الحوزات أو بعض الكليات، فنجد هؤلاء الطلبة في الكليات أو في المدارس الدينية ولم نبحث عن باقي المدارس، فهنا يكون استقراؤنا ناقص. لماذا؟ لأننا لم نستقرأ ولم نتتبع باقي المدارس الدينية أو الجامعات، عند ذلك يكون استقراؤنا ناقص. هذا هو ما موجود الآن في بحثنا هذا. نقرأ العبارة ونطبق. قال الاستقراء تعريفه: الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي أي قاعدة عامة. وقالوا بأن الاستقراء هو السير من الجزئي إلى الكلي، أو السير من الخاص إلى العام، يعني عن طريق الجزئيات أصل إلى القاعدة العامة، كما ضربنا في المثال كل فاعل مرفوع. فنحن عندما تتبعنا كلام العرب وجدنا كل فاعل في أي جملة هو مرفوع، فأعطينا قاعدة عامة بأن كل فاعل مرفوع. شرح التعريف: يعني بذلك هو أن نتتبع جزئيات نوع معين لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليها، فنؤلف منه قاعدة عامة أو قاعدة كلية. مثلا أن نستقرأ ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي، فنرى أن الكلمة التي تقع فاعلا في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون مرفوعة. عند ذلك ننتهي إلى النتيجة التالية، وهي أن الفاعل في لغة العرب مرفوع، فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة عامة، فهي كل فاعل مرفوع. أو مثلا نأتي ونجد أفراد الإنسان، نجد بأن زيد ناطق وعمر ناطق ومحمد ناطق وأحمد ناطق وفاطمة ناطقة ورقية ناطقة، فنجد أفراد الإنسان كلهم شنو؟ ناطقون. عند ذلك نقول كل إنسان ناطق. فهنا عندما تتبعنا الجزئيات لهذا النوع وهو الإنسان، وجدنا أن جميع هذه الجزئيات تشترك في صفة ما وهي الناطقية، عند ذلك نحكم بأن كل إنسان ناطق. أقسامه: ينقسم الاستقراء إلى قسمين، هما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. أولا، الاستقراء التام هو تتبع جميع جزئيات الكل المطلوب معرفة حكمه. معرفة حكمه هو القاعدة الكلية كما في المثال المتقدم، كل فاعل مرفوع. يعني الآن المطلوب إثباته، هل أن كل فاعل مرفوع؟ هل أن كل إنسان ناطق؟ هذه القضية تسمى بالقاعدة الكلية المطلوب معرفة حكمها. كما لو أردنا أن نعرف هل أن من بين الطلبة الدينيين في النجف الأشرف طلابا إفريقيين، يعني الآن نريد أن نعرف كم طالب في النجف الأشرف في الحوزة العلمية من أفريقيا أو من إيران، فهنا لابد أن نستقرئ كل طالب موجود في النجف الأشرف. لكن هذا الاستقراء لابد أن يكون كاملا، يعني لا نترك حوزة من الحوزات في النجف الأشرف إلا وأقمنا بتحصيل واستقراء وتتبع جميع الطلبة حتى نحكم بأن العدد الطلبة الإفريقيين أو الإيرانيين عددهم كذا. فإذا تتبعنا جميع الطلبة يكون هذا الاستقراء تام، وإلا يكون ناقصا. قال: فإننا نستقرئ كل طالب موجود في النجف استقراء كاملا حتى ننتهي إلى النتيجة. هذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل لجميع جزئيات الكلي والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى بالاستقراء التام. الثاني الاستقراء الناقص، وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. كما لو أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، فإنه يجري التجربة أو التجربة على بعض الغازات، وعندما يرى أنه كما زاد الضغط على هذه الجزئيات موضوعة التجربة قل حجمها، وكلما نقص الضغط زاد حجمها بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. يتخذ هذا العالم من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع على ضوئه قاعدة عامة، هي كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه، وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتان أو لا، فإنه يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين، يعني لا يقيم أمثلة على جميع الزوايا في المثلث. ومنه يعمم هذا العالم الرياضي إلى الحكم إلى جميع جزئيات المثلث متساوي الساقين، فيضع القاعدة العامة التالية: كل مثلث متساوي الساقين زاويتا القاعدة فيه متساويتان. طبعا عندما يقيم هذا العالم على بعض الجزئيات، بعض الأحيان إذا لم يكن هناك شروط لهذا الاستقراء الناقص كما سيأتي في علم المنطق، أو كما سيأتي بعد ذلك أن هذا الاستقراء الناقص إذا لم يعتمد على العلل، فإذا لم يكن هذا الاستقراء الناقص معلل قد يكون شنو خاطئ. مثلا يأتي هذا عالم الحيوان يرى بأن الحيوان الفلاني يحرك فكه الأسفل عند المض، وكذلك الحيوان الكذائي، وكذلك الحيوان الآخر والثالث والرابع، فيعطي قاعدة: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المض. لكن بعد ذلك وجد بأن التمساح يحرك فكه الأعلى، فالقاعدة التي بنى عليها تكون قاعدة خاطئة. لماذا؟ لأنه لم يتتبع جميع جزئيات الحيوان، لكنه ترك حيوان التمساح، فهذا الاستقراء يسمى بالاستقراء. نعم، إذا كان الاستقراء معلل مبتنيا على العلة يكون هذا الاستقراء بحكم الاستقراء التام، فتكون القاعدة صحيحة كما سيأتي بعد ذلك. قال: أقسام الاستقراء الناقص. وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين أيضا، هما الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل. أولا الاستقراء المعلل هو ما يعمم فيه الحكم على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته، كما في مثالي الغاز والمثلث المتقدمين، فإن العالم الكيميائي إنما عمم الحكم إلى جميع جزئيات الغاز لأنه يؤمن بأن تلك الظاهرة الطبيعية في الغاز التي شاهدها أثناء التجربة هي نوع من أنواع التغيرات الطبيعية. ويؤمن أيضا هذا العالم أيضا بأن كل تغير أو كل تغيير طبيعي لا بد وأن يستند إلى علة، وبملاحظة تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغازات انتهى هذا العالم إلى أن زيادة الضغط هي علة قلة الحجم. لاحظ الآن هناك علة وهناك معلول، فزيادة الضغط هي علة لقلة الحجم، وأن قلة الضغط هي علة زيادة الحجم. إذن هذا الاستقراء من هذا العالم الكيميائي سبب القاعدة مالته وصحة القاعدة أن استقراءه مبني على التعليل، فأعطى القاعدة وكانت هذه القاعدة صحيحة لأن العلة تامة فعند وجود العلة يتحقق المعلول كما في قلة الحجم وزيادة الحجم. وبما أنه يؤمن أيضا بأن الغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة من حيث هي غازات، وضع قاعدته العامة، فعلى أساس من إيمانه بوحدة العلة وبوحدة الطبيعة في جميع الغازات وضع قاعدته العامة المذكورة في أعلاه. وهكذا العالم الرياضي ومثلهما غيرهما من العلماء في مختلف حقول العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية وغيرها. أو نضرب مثال، مثلا نأتي نقول كل حيوان إذا قطع رأسه يموت. السبب في ذلك لو فرضنا لأنه حيوان أو لأنه قطعت أوداجه الأربع، فهنا أينما جئنا إلى هذا الحيوان ووجدنا قطع الأوداج الأربعة نقول هذا الحيوان يموت. سبب ذلك هو قطع الأوداج الأربعة، فعند ذلك بعد لا نحتاج أن نتتبع ونقطع جميع الحيوانات لكي نعرف هذه القاعدة العامة، بل نجري التجربة على جزئيين أو ثلاثة أجزاء أو ثلاث جزئيات أو أربع، ثم بعد ذلك نعطي الحكم الكلي أو القاعدة الكلية. لماذا؟ لأن استقراءنا وإن كان ناقصا إلا أنه مبني على التعليل، وذلك لوجود العلة فحكمنا على باقي الجزئيات. الثاني الاستقراء غير المعلل، وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل، كما هو الأمر في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية. مثاله الحكم على كل من تختم بخاتم عقيق بالإيمان. وهذه قاعدة ليست صحيحة، لأنه قد يكون بعض الناس يتختم بخاتم العقيق لكنه ليس بمؤمن. أو مثلا يأتي عالم من العلماء يجعل خشبة في الماء، فيرى بأن هذه الخشبة تطفو على سطح الماء، ويضع الخشبة الثانية والثالثة والرابعة، فيقول كل خشب يطفو على سطح الماء. لماذا؟ يقول لأن هذا خشب وهذا ماء. نقول لا، هذه ليست هي العلة. لكن عندما نأتي بخشب ثقيل نراه يكون في قعر الماء، فنقول له القاعدة الكلية التي ابتنيت عليها ليست صحيحة. لماذا؟ نقول العلة ليست أن هذا خشبا وهذا ماء، وإنما العلة في الكثافة، أي أن الخشب إذا كان أثقل من الماء يكون في قعر الماء، وإذا كان أخف من الماء يكون على سطح الماء، وإذا كان مساويا للماء يكون في وسط الماء. إذن العلة غير صحيحة. فإذا لم يكن هذا الاستقراء معلل لا تكون القاعدة العامة صحيحة، وإنما تكون القاعدة على نحو الجزئية. يعني شلون؟ يعني القاعدة التي ذكرناها الحكم على كل من تختم بخاتم عقيق بالإيمان، هذه ليست شنو قاعدة صحيحة. وكذلك نقول لذلك العالم الذي وضع الخشب في الماء، نقول لابد أن تقول بعض الخشب يطفو على سطح الماء. أما لو كانت هناك علة تامة كما تقدم، فيمكن أن تجعل هذه القاعدة عامة وكلية. أما مع عدم وجود العلة، لا يمكن ماذا؟ أن تبتني على قاعدة عامة كلية. إذن يكون الحكم في المثال: بعض من يتختم بخاتم عقيق فهو شنو؟ مؤمن. فإذن يكون الحكم ماذا؟ جزئيا لا كليا. لماذا؟ لأن هذا التختم ليس معلل، وإنما هذا الإنسان استقرأ استقراء ناقصا، فوجد بعض الناس يتختم بخاتم عقيق وهو مؤمن، فابتنى على قاعدة عامة، لكن هذه القاعدة العامة ليست صحيحة. قال: الاستقراء غير المعلل، وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل، أي لا يبتني على علة حتى ماذا؟ يكون هناك قاعدة عامة، كما هو الأمر في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية. مثاله: الحكم على كل من تختم بخاتم عقيق بالإيمان. الخلاصة: الاستقراء يكون تام وناقص، والناقص يكون معلل وغير معلل. كيفية الاستدلال بالاستقراء. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.